الخامسة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ويفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية على خلفية قمع الاحتجاجات. قائد الجيش الإيراني يتعهد برد ساحق في حال ضربة أمريكية لبلاده. رئيس الإمارات يؤكد من روسيا متانة العلاقات بين موسكو وأبوظبي. تفاؤل في حالة أزمة جرينلاند التي تثير اهتمام البيت الأبيض. أسعار النفط العالمية ترتفع بأكثر من 5% على خلفية التوتر بين أمريكا وإيران. أهلا بكم. وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك على خلفية حملة القمع العنيفة للاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت مسؤولة في الاتحاد. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كلاس اليوم على منصة إكس: لا يمكن للقمع أن يبقى دون رد، لقد اتخذ وزراء خارجية الاتحاد اليوم الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأضافت: أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يكون يعمل على زواله. وعلى الفور أشادت الحكومة الإسرائيلية بتصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية، ووصفت الخطوة بالتاريخية. القوات المسلحة الإيرانية وصفت القرار من بدورها بغير المنطقي وغير المسؤول. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصف القرار أو قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني الإرهابي بأنه خطأ استراتيجي كبير. وكان الاتحاد الأوروبي فرض بعد ظهر اليوم أيضا عقوبات على مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية، عبارة عن تجميد أصول مالية وحظر سفر. بدوره أعلن قائد الجيش الإيراني لواء أمير حاتمي اليوم إلحاق 1000 مسيرة استراتيجية بقواته، متعهدا الرد بشكل ساحق على أي ضربة، وذلك في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتدخل عسكريا في إيران. من جهتها اعتبرت الرئاسة الروسية الخميس أن إمكانات إجراء مفاوضات مثمرة حول الملف النووي الإيراني لم تستنفذ بعد. إلى ذلك يزور وزير الخارجية الإيراني غدا تركيا، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن. في غضون ذلك أفاد مسؤول تركي اليوم أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران. وفي ظل تصاعد التوتر في المنطقة، اقترب سعر نفط برنت بحر الشمال الأوروبي اليوم من عتبة 72 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 5%، وذلك للمرة الأولى منذ أيلول سبتمبر. وفي نفس الوقت تخطى برميل نفط تكساس الأمريكي 65 دولارا، مرتفعا بزيادة قدرها 5% أيضا. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها سهلت نقل 15 جثمانا فلسطينيا إلى غزة، وذلك بعد إعادة آخر رهينة إسرائيلي كان محتجزا في القطاع. أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن العلاقات بين الإمارات وروسيا تمثل شراكة فاعلة في مجالات عدة، وشدد رئيس الإمارات خلال استقباله من طرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما جدد تأكيد دعم دولة الإمارات لجهود تعزيز الحلول الدبلوماسية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار والسلام الدولي. من جهته أكد بوتين أن دولة الإمارات شريك هام لروسيا في العالم العربي، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور باستمرار. أعلنت أوكرانيا اليوم أنها تسلمت من روسيا 1000 جثة لأشخاص قالت موسكو إنهم جنود أوكرانيون قضوا أثناء القتال في الهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا منذ العام 2022. قال وزير الخارجية الدنماركي اليوم في اجتماعات للاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه أكثر تفاؤلا بعد انطلاق محادثات فنية مع الولايات المتحدة بشأن جزيرة جرينلاند الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي، ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرائها. وأضاف أن الأمور سارت على ما يرام في جو بناء للغاية. تأتي المحادثات الثلاثية بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي عن تهديداته بضم الجزيرة. أعلنت النيابة العامة الألمانية اليوم حجز أصول تعود لحاكم مصر في لبنان المركزي السابق رياض سلامي، عبارة عن عقارات تجارية مرتفعة القيمة في ميونخ وهامبورغ وديسلدورف، وتقدر قيمتها بنحو 35 مليون يورو، وذلك في إطار تحقيق بغسل أموال يستهدف حاكم مصر في لبنان السابق وأربعة أشخاص آخرين. وسلامي يواجه اتهامات عديدة في لبنان، من بينها اختلاس أموال من البنك المركزي وغسل أموال وتهرب ضريبي. نصل الآن إلى الرياضة مع الزميل عبد السلام ضيف الله بخصوص العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد النظر في الأحداث التي رافقت نهائي بطولة أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. نعود في هذه النشرة إلى العقوبات الرسمية لأحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تم إيقاف المدرب باب تياو مدرب المنتخب السنغالي 5 مباريات في بطولة الكاف وتغريمه $100,000. أيضا إيقاف إليمان نداي 2 مباريات، كذلك إيقاف إسماعيل سار 2 مباريات، وهما لاعبان سنغاليان. أيضا تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم $600,000 بسبب سلوك الجماهير وسلوك اللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى $15,000 بسبب سوء السلوك الجماعي. وبالنسبة للمنتخب المغربي، تقرر إيقاف أشرف حكيمي 2 مباراة وإسماعيل السيباري 3 مباريات مع غرامة $100,000، كما عقبت الجامعة الملكية المغربية بغرامات مالية منها $200,000 بسبب تصرفات ملتقطي الكرات، $100,000 بسبب اقتحام منطقة الفار وعرقلة الحكم، $15,000 بسبب استخدام الليزر من الجماهير. كما رفضت اللجنة التأديبية الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد الاتحاد السنغالي والمتعلق بادعاءات خارق لوائح كأس أمم إفريقيا خلال المباراة النهائية. الأستاذ علي عباس الخبير في القانون الرياضي سألناه كيف يقيم هذه العقوبات.
لا يمكن أن نحكم بصفة قطعية إلا متى كنا في صلب الملف أو كنا مع اللجنة الانضباط التي أخذت القرارات، لأنه الأكيد أن هنالك وقائع، هنالك ملابسات، هنالك استقراءات، هنالك وثائق وفيديوهات تخفى على العموم وهي موجودة ومضروفة بالملف، وممكن هذه كل القراءات والفيديوهات والاستقراءات هي من كيفت القرارات. لكن بصفة مبدئية أعتبر أنه في المجمل القرارات كانت متناسبة مع ما حصل. أقول في المجمل لأنه بعض القرارات سنأتي عليها تباعا تقريبا على موضوع اللاعبين السنغاليين ممكن لم تكن متناسبة مع حجم المخالفة، ولكن في العموم أعتقد أنه العقوبات كانت متوقعة.
الأستاذ علي عباس الذي كنا نستمع إليه، تتابعون بإمكانكم متابعة حواره الكامل معنا حول هذه العقوبات بشكل أوسع ومدقق في الرياضة بلا حدود التي تأتيكم الليلة وككل ليلة عند 7:30. إلى اللقاء.
شكرا لك عبد السلام ضيف الله. نواصل معكم تقديم برامجنا من راديو أوريون، ونبقى الآن مع مقتطف من برنامج زاوية الشرق، ونستمع إلى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان متحدثا لروجي خوري عن التطورات بين الولايات المتحدة وطهران، مجيبا عن سؤال هل تراجع الرئيس الأمريكي عن ضرب إيران بسبب الضغوط الخارجية أم أنه لم يكن جاهزا حينها؟
نعم، لم يكن جاهزا، وهذا كان واضحا في التسريبات الأمريكية وحتى الإسرائيلية، لكن في نفس الوقت كانت هناك جوانب لم تنظر إليها الإدارة الأمريكية بشكل دقيق عندما وجهت التهديدات. ماذا يمكن أن يحصل إذا فعلا نجحت الضربات في أن تحقق بعض الأهداف الاستراتيجية، بمعنى أنه إذا أدت الضربات إلى إضعاف النظام بشكل كبير ماذا سيحصل؟ هذا السؤال لا أحد يجيب عنه في الإدارة الأمريكية، لكن دول الخليج بشكل خاص تريد أن تكون، وحتى باكستان تريد أن تكون أكثر دقة ولذلك يعني تدخلها عند ترامب شخصيا كان له أثر في التريث وفي إعداد المسرح مسرح الحرب الجديدة قبل الإقدام عليها. وبنفس الوقت بما أن هذا التجهيز والتحشيد يكتمل فطبعا لابد من لعب ورقة الدبلوماسية للحظة أخيرة.
نعم.
هذه اللحظة نحن فيها.
في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وكل التداعيات المحتملة لأي ضربة عسكرية، أنقرة هي خائفة برأيك على أمنها لأن هناك حدود مشتركة طويلة بين البلدين؟
لا، ليست خائفة على أمنها ولا تخشى مواجهة مع إيران، إنما هي لا تريد أزمة جديدة يتدفق على أثرها آلاف ومئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها. كذلك باكستان باعتبار أن الحدود يمكن أن تكون مخترقة، باكستان لا تريد أيضا هذا الخطر على حدودها. دول الخليج أيضا تخشى من أن تكون الردود الإيرانية على القواعد الأمريكية، تخشى أيضا من تداعيات ذلك. فبالتالي هناك مخاطر كثيرة لابد من أن يحسب حسابها.
حدث في فرنسا.
قضية تلوث حليب الأطفال من ماركات نيدال جيجوز لشركة نسلي وبيكو لشركة لاكتاليس ودانون ومؤخرا بيبي بيو، والتي أسفرت عن وفاة رضيعين، واحد في بوردو والثاني في أنجي بين ديسمبر وجانفيه باحتمال تسممهما، تأخذ بعدا قضائيا واسعا في فرنسا مع تقديم منظمة غير حكومية تدعى فود ووتش، وثماني عائلات فرنسية دعوى قضائية تتهم الصناعيين والحكومة بالتقاعس بالتقصير وعدم التصرف بالوقت المناسب. فأزمة حليب الرضع تجتاح الأسواق العالمية بعد تقارير عن حالات تسمم واسعة، وبانتظار نتائج التحقيقات بوفاة الرضيعين تسمما في فرنسا ببكتيريا في أحد أنواع الحليب المذكورة، سحبت الشركات كميات كبيرة جدا من هذه الأنواع من نحو 60 بلدا أجنبيا وعربيا لاحتمال تلوثه بسم السيريوليد. وفي حالة صحية جديدة، أمضى الرضيع آدم البالغ من العمر شهرا واحدا أياما عدة في العناية المركزية بعد نوبات متكررة من الإسهال والقيء بعد تناوله حليب الجيجوز تابع لنسلي، ورضيع آخر يدعى أماني بعمر 5 أشهر في حالة مشابهة بعد تناوله حليب بيبي بيو، وطفل آخر بعمر 4 أشهر يتغذى على حليب البيكو التابع للاكتاليس. وكانت وزيرة الصحة الفرنسية نصحت في وقت سابق من هذا الشهر بالتحقق مما إذا كان الحليب المستخدم تم سحبه من موقع رابيل كونسول إلكتروني. هذه الأزمة الصحية التجارية إذا صح التعبير لم تقتصر فقط على أمريكا في شركة باي هيرت مع تسمم عشرات الأطفال، وفي أوروبا مع الشركات التي سبق ذكرها. ففي منطقة الشرق الأوسط تفاعلت هيئة الغذاء العامة والدواء في السعودية بسرعة مع الأزمة وأصدرت تحذيرا رسميا بشأن بعض منتجات نسلي بشكل احترازي. وفي مصر والإمارات العربية المتحدة شددت السلطات الرقابة وإجراء الفحص على الشاحنات القادمة المحملة بحليب الأطفال. ويرى خبراء في هذا المجال أن هذه الأزمة كشفت عن ثغرة خطيرة في سلاسل التوريد العالمية، حيث يؤدي تلوث مكون واحد لدى مورد مشترك مثل الزيوت المضافة إلى شلل في خطوط إنتاج شركات كبرى متوزعة في قارات مختلفة، مما دفع منظمة الصحة العالمية ومطالب دولية لتشديد الرقابة على الموردين الأوليين. ويبقى السؤال، أين هي الضمانة الصحية للأطفال في حين بلغت أرباح شركات تصنيع الحليب 44 مليار يورو لدانون وهامش أرباح للاكتاليس بنحو 4 مليارات وأكثر من 100 مليار فرنك سويسري لشركة نسلي؟
حدث في فرنسا.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن استماعكم، والشكر موصول لك محمد البزري، رفقتني على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.